في الأبيض الأبيض عايز أقول لكم المنهج بتاعنا خلال هذا العام لكي تستعدوا فيه وكل محاضرة أحضرها يكونوا مستعدين بقدر الإمكان. يعني إيه؟ أنا أصدرت لكم كتابا عن لاهوت المسيح وقلت فيه الجزء الأول، يعني سميته الجزء الأول، وأقصد بكلمة الجزء الأول أن كتاب لاهوت المسيح عن النواحي الإيجابية التي تثبت لاهوت المسيح، النواحي الإيجابية التي تثبت لاهوت المسيح، لكن هناك سلبيات تعارض هذا اللاهوت. أول هذه السلبيات هو الهرطقة الأريوسية ضد لاهوت المسيح. الهرطقة الأريوسية استخدمت الكثير من الآيات، للأسف الشديد هذه الآيات هي التي لا تزال مستخدمة في هذا الجيل الذي نعيش فيه. نحن عايزين كل ما فيه ضد لاهوت المسيح سواء من الحركة الأريوسية أو ما بعدها، يعني برضو الهرطقة المشهورية فيها شيء ضد لاهوت المسيح، نبتدي نرد عليها آية آية، مش بس آيات أو مشاكل لاهوتية أيضا، أو مشاكل لاهوتية أيضا. مشاكل لاهوتية زي مثلا واحد بيقول لك ازاي الله وبياكل وبيشرب وبيتعب وبينام. احنا طبعا بنقول بياكل كإنسان وبيشرب كإنسان وبيتعب كإنسان وبينام كإنسان وليس كإله. بيقول لي طيب أديك هتفرق بين الطبيعتين، أقول لك لا ما بفرقش، لكن بأعطي كل طبيعة ما يناسبها دون تفريق. زي ما أقول أنت كإنسان ليك جسد وليك روح، فلما بتاكل بتاكل بالجسد، ولما بتنام بتنام بالجسد، ولما بتتعب بتتعب بالجسد، ولما بتشرب بتشرب بالجسد، وهذا لا يمنع ان جسدك متحد بروحك اتحادا بغير انفصال في طبيعة واحدة هي طبيعة بشرية. لكن ما اقدرش اقول ان الروح فترة النهاردة جبنا روما او كل مدنش، ما اقدرش اقول الكلام ده، لان الروح لا علاقة لها لا بالحلول ولا بالجبن، لكن الجسد هو اللي كان، الجسد هو اللي كان، والجسد هو اللي شبع، والجسد هو اللي جاع، لكن كون ان الجسد هو اللي عمل كده مش معناها ان في انفصال داخل الانسان، لا ابدا، جسده وروحه متحدين مع بعض في طبيعة واحدة اسمها الطبيعة البشرية، لكن هناك ما ينسب إلى الجسد. زي مثلا نقول المسيح تألم، ما بقدرش أقول إن اللاهوت تألم لأن اللاهوت أسمى من الألم، بس نقول تألم بالجسد، يعني الطبيعة البشرية هي التي تألمت، لكن حينما تألمت الطبيعة البشرية كانت متحدة بالطبيعة الإلهية اتحادا كاملا بغير انفصال. وده مش ضد حبية الطبيعة النص، ده احنا في صلاة الساعة 9 بنقول يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9. المسيح لما مات بطبيعته البشرية، لأن اللاهوت لا يمكن أن يلحق به الموت. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، لكنه مات بالجسد، مات بالطبيعة الجسدية. وكون ان الموت بالطبيعه الجسديه ليس معناها ان في انفصال بين اللاهوت والنسوه، برضه الطبيعه الواحده موجوده لكن الموت خاص بالطبيعه البشريه. التعب والاكل والشرب والنوم والجوع والعطش كل ده خاص بالطبيعه البشريه. كثير جدا من الايات التي هي ضد لاهوت النسوه بيكون حلها هو الطبيعه البشريه، ان حاجه خاصه بالطبيعه البشريه لتبقى بالشكل ده. رديت على اشياء كثيره، يجي يقول لك مثلا لماذا المسيح يصلي؟ كيف وحد اله يصلي؟ هو بالطبيعه البشريه يصلي، اما ان كانت هناك مناجاه بين الابن والاب وبيسميها البعض الصلاه كما في يوحنا 17، انا دايما بميل الى تسميه المناجاه بين الابن والاب، فدي لا تعتبر صلاه بالمفهوم البشري يعني طلبه من المخلوق الخالق، لا. ولو كان المسيح لا يصلي لأعتبر هذا نقصا في قدسيته من الناحية البشرية، ولم ترضى الناس من حوله على اعتبار انه غير روحاني لانه لا يصلي. المسيح كان يريد ان يكون بلا عثرة، بل اراد ايضا ان يكون قدوة للناس. فما ناخدش المسائل دي ضد لاهوته، لا ابدا، انما نتكلم فيها عن قدسيه ناسوته وليس على هذا ضد لاهوته. عايزكم اللي فيكم يقرا كتب الاباء انه يقرا اجابات الاباء عن الايات التي اساء الارميون فهمها. في ناس ساعات يغلطوا يقول لك الرد على الايه الفلانيه، احنا ما بنردش على الايات ابدا، وكلمه الرد على الايه تعبير غير لاهوتي، تعبير مش مظبوط. احنا بنقول الرد على الفهم الخاطئ للايه. الرد على ايه؟ على فهم الخاطئ للايه. القديس باسيليوس الكبير، يا ريت اللي بيكتبوا يكتبوا اللي انا هقوله ده. القديس باسيليوس الكبير في كتابه يونانوس واحد من حضراته رد على 15 آية، فهم الأرموس الخاطئ ل 15 آية. هقول لكم الآيات دي علشان تدرسوها، ولما نشتغل فيها مع بعض نكونوا على معرفة. واحدة منها كورنثوس الأولى 15:28، خضوع الابن للآب. هذه الآية أيضا يستخدمها شهود يهوى. فلما نتكلم عن الرد على الأرموثيين نتكلم أيضا في نفس الوقت الرد على شهود يهوى، والرد أيضا على من يحاربون لاهوت المسيح في أيامنا الحاضرة. كورنثوس الأولى 15:28 لاهوت عدم عن خضوع الابن للآب. آية ثانية في متي 2:9، إن أعطاه اسما فوق كل اسم. الآية الثالثة يوحنا 14:28، أبي أعظم مني. الآية الرابعة متى 24:36، عن معرفة اليوم والساعة. معرفة اليوم والساعة وأصعب منها مرقس 13:32 عايزكم حياتي بتقروها وتفهموا ماشي ازاي. انا هديكم فكرة عنها لكن اكون شاكرا لو انكم كنتم مستعدين ودارسين. في كثير من الكليات بيدوهم واجب يدرسوه وساعات كتاب وساعات بحث ويقول لهم هنناقشوا في المحاضرة الجاية. الآية السادسة متى 24:39 أن شئت أن تعبر عن الجنة الكبرى. الآية السابعة يوحنا 6:57 أنا حي بالآية. الآية الثامنة يوحنا 5:19 لا يقدر الإبن أن يعمل من ذاته شيئا. الآية التاسعة يوحنا 15:1 أنا الكرمة وأبي الكرامة. وانت بتقول ايه دي؟ الاريوسيين يقولوا ما دام هو الكرمة واحنا القرصان يبقى هو مشترك معانا في طبيعتنا. وما دام هو الكرمة والاب هو الكرام يبقى طبيعة الكرمة غير طبيعة الكرام يبقى هو ليس من طبيعة الاب ولا من غير الاب. معلش دي يمكن ما جتلكوش على بال قبل كده. هنرد عليها. الآية العاشرة مرقس 10:18 وموجودة في مكة برضه. لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. الآية 11 محمد 13:5 نجدني أنت أيها الآب بذلك. الآية 11 كورونس 1:15 حيث قيل عن المسيح ان ذكر كل خليقة. الآية 12 امثال 8:22 الرب قناني او الطريق. دي رد عليها القديس باسيليوس وايضا رد عليها القديس اثناسيوس في 7 مقالات. 7 مقالات في كتابه كونترا اريانس الرب كناني اول طريق. الآية 14 متى 10:23 عن الجلوس عن يمينه ويساره في تلك امر ابني زبدي. قال اما الجلوس عن يمينه ويساره فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من قبل. الآية 15 يوحنا 17:3 ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. الآية 16 مزمور 18:31 من هو الله إلا الرب. كل هذه الآيات شرحها شرحا قويا القديس باسيليوس الكبير وشرحها أيضا أخوه القديس إغريغوريوس أسطوفنيسوس. يا ريت تقروا إغريغوريوس أسطوفنيسوس. ده الشهر اللي فات كان في مؤتمر في أثينا عن لاهوت إغريغوريوس أسطوفنيسوس نتكلم فيه ناس في الأمر بيشوف نتكلم فيه الدكتور جوزيف فلتس. سواء تصوروا من الناس يعملوا مؤتمر عن الرجل الاسقف مصر في بعضكم منكم ما عرفش عنه حاجه. ثم النسيم رد على الله بعده. الفنصيص الرسولي رد على اشياء كثيره في كتابه كونترا اليانوس، وهو اربع كتب مع بعض. في حاجات ثانية اتكلم عليها أثناصيوس الرسول. احنا قلنا 16 آية بنخدم بها. مزمور 45:7 مسحك الله إلهه بزيت البهجة أفضل مرفاق، وموجود أيضا في عبرانيين. يعني الرجل وبعدين في يوحنا 20 كلام المسيح لمريم المجدلية، وحنا 20:14 اذهبي الى اخواتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. بلاش نجرب كلهم نقول ان حاجة ملهاش لازمة. اكتبها 25 بس المهم تاخد الموقف. آية 19 عبرانيين 1:4 شاعرا اعظم من الملائكة. آية 20 عبرانيين 3:2 حال كونه بكل رئيس كهنتنا يسوع المسيح، حال كونه أمينا بالذي أقامه كما كان موسى. آية 21 الله في أعمال 2:38 الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه ربا المسيح. آية 21 الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. يوحنا 14:10 الآية 23 يوحنا 10:30 انا والاب واحد. طب دي كويسه ما بتدل على لاهوت. لا يحط جنبيها يوحنا 17:11 ليكون واحدا كما نحن. فبيقارن وحده المسيح مع الاب وحده التلاميذ. ايه 24 أو 25 زي ما تقول كل شيء دفع إلي من أبي. ومعاها دفع دي في متى 11:27 ومعاها في متى 28:18 دفع إلي كل سلطان هذا السماء مع الأرض. يبقى دفع إليه السلطان ودفع إليه من أبي وبقيه من أبي. ومعاها يوحنا 3:35 الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء إلى يديه. كل شيء دفع إليه من قبل. الآب يحب الابن ودفع كل شيء إلى يديه. دفع إلي كل سلطان عند ربي. الآية اللي بعد كده لوحة 2:52 كان يتقدم في الحكمة والقامة للنعم. نكتفي بهذا الآن لدراستكم، وأرجو لما قابلتكم تكونوا حافظين ومستعدين. عايز اقول لكم ايضا من ضمن المراجع الهامه التي ينبغي ان تقرؤوها في هذا الامر الايات اللي موجوده في متى ويوحنا، ممكن تقرأها ايضا تفسير يوحنا ذهبي الفم الذي فسر متى ويوحنا، وان كان عندكم تفسير في رمز الكبير ليوحنا وفيصل. من المراجع التي احب ان ترجع اليها ايضا القديس إيلاري أسقف بوكيل، ده كانوا بيسموه أثناسيوس الغرب من براعته الكبيرة في الرد على الأريوسيين، وله كتاب مشهور اسمه دي تريناتاتا يعني عن التاريخ، هو كتاب عن التاريخ موجود الكتاب ده مترجم في مجموعة فرانسين فرص. من الكتب التي أريد أن تقرأوها أيضا غريغوريوس النازياني، يعني غريغوريوس الناطق بالإلهيات غير بتاع ميسوس، ده صديق بسيبس لكن هستف ميسوس أقول شكيل تصور واحد يبدو له لقب الناطق بالالهيات ولازم يكون جبار نفس. معرفش انتوا قريتوه له ولا لا؟ تقرأوا الله. من الذين اريد لكم ان تقرأوهم ايضا القديس كيرلس الاورسليمي في عظاته للمعمدين وكلامه عن لاهوت المسيح. العجيب ان الاريوسيين استخدموا آيات كثيرة جدا من إنجيل يوحنا، بينما إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل حديثا عن لاهوت المسيح. والعجيب أن كنيستنا تتحدى هذا الاتجاه الأريوسي، فأكبر آية أساء الأريوسيون فهمها هي يوحنا 14:28، أبي أعظم منه. الكنيسة تخلي الآية دي تقرأ كل يوم في إنجيل الساعة الثالثة. يعني مش هنوم، مش أنتوا بتقولوا الآية دي صعبة؟ وإحنا هنخلي المؤمنين يقولوها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة. الناس ما بيهمهمش. ولكن اللي يعرف ابوه يبقى في عضو. احنا عندنا الشكور احنا مش بتوع الشكور. لاهوت ندخل في اللاهوت. مرة الحاجات دي عايز افهم. في مسألة أخرى أن المسيح كان في بعض الأحيان يخفي لاهوته عن الشيطان. فكان يتعمد بعض الامور لاخفاء هذا اللاهوت، لكن ليس معناها ان لاهوته مش موجود. في مناسبات اخرى كان يعلن هذا اللاهوت. مساله بنوبه المسيح لله وبنوبه البشر لله برضو مسائل عايزة الناس يفرصوها كويس ويعرفوها. تعبير ابن الانسان برضو لازم الناس يفهموه. عايزين الناس يكونوا يفهموا لاهوت المسيح من الناحية الإيجابية وأيضا الرد على السلبيات. في آيات أخرى عن قيامة المسيح ونسبة القيامة إلى الآب الذي أقامه الله برضو معبودة في معبودة شفاء الأعراض عند رب الجنة برضو نضمها إلى هذه الآيات. كل ما ينشر في بعض الكتب ضد لاهوت المسيح سمعت به أيضا وليس فقط عن الآيات التي أساء الأريوسيون فهمها. كمان مسألة صلب السيد المسيح وهل كانت تدل على ضعف أم فيها قوة؟ وكلام الشيطان للسيد المسيح يقول له اثبت لي، هل هذا يدل على عدم لاهوته؟ يعني الشيطان استهان به، طبعا يكون ان الشيطان ما يكونش مؤدب ويكلم المسيح باسلوب ثاني من الادب او من اللياقه، مش معناه ان المسيح ضعيف، بدليل ان لو لم ينتهروا قال له اذهب يا شيطان فبعضه مش، وبدليل ان الشياطين كانوا يصرخون امامه يقولوا اجئت قبل الوقت اللي تدركنا، وبدليل قوته على الشياطين واخراجه للشياطين، بل اعطاه هذا السلطان التلاميذ لكي يطردوا الشياطين ايضا. كل دي عايزين ندرس، وان شاء الله انا همسك معاكم الامور دي ايه ايه، وسوف لا اعتمد على اقوال واحد فقط من الاباء، انما على كل ما يصل الى يدي من اقوال الاباء. ما اقدرش اقول كل الاباء والا اكون مبالغ، لكن كل ما يصل الى يدي من اقوال الاباء، وبعد كده ان شاء الله هيتحول الى كتاب الجزء الثاني من لاهوت المسيح. وبرضو ارحب بكل الأسئلة التي تأتي، ياريت اللي فيكم يبعت سؤال لكي يأخذ حظه من الاهتمام، يخص الزرف ويكتب الحاجة اللي هو عايزها، يعني يكتب سؤال عن لاهوت المسيح، يكتب سؤال في الأحوال الشخصية، يكتب سؤال خاص، يكتب شكر، بس أكون عارف إيه نوعية اللي جوه الظرف. أكثر الناس الذين دافعوا عن لاهوت المسيح تقريبا كانوا في القسم الرابع، منهم مجموعة الآباء الكبدوكيين، مجموعة الآباء الكبدوكيين اللي هم بتوع أرطوكسية قيصرية كبدوكيا، اللي هم باسيليوس الكبير، غريغوريوس أوستوكليتوس، غريغوريوس الماطق الإلهي، وطبعا أثناسيوس وهيلاري أوستوكليتوس. داخل الآباء اللي تعرضوا للاهوت المسيح تعرضوا، يعني في ذلك الزمان كان غالبية الآباء يتكلمون في اللاهوتيات، يعني مثلا إفرايم السورياني هو شاعر ورجل تأملات وغالبية كلامه كلام روحاني جدا، لكن له أيضا في اللاهوتيات ورد على الأريوسيين أيضا ورد عليهم بالشعر. القديس أمبروسيوس برضو من الآباء اللاتين ورد على هذا الموضوع. القديس جيروم بنفس الوقت، في كتابات القديس أغسطينوس نفس الوقت، لكن انا عايزك تهتمهم اتناصلس وإيلاري وباسيليوس وإجر غيروس. ياريت الأربعة دول على الأقل يهتموا بيه والكتب مفتوحة ليه. المكتبة مش مفتوحة في أي وقت تقدروا تروح، مش موجودة على الله لا تجربنا من كل محاضرة من المحاضرات دي نعمل لكم بيها مذكرة خاصة أو تنشر في المجلة يبقى كويس. ما أظنش تنشر كلها لأن جاي استخدم المجلة كلها، لكن أنا عايزكم يكون عندكم القدرة على البحث. لكن تاخدوا الحكاية كده حتة طبعا من واجبنا نقدم لكم حاجات ده، لكن من جهتكم أنتم ما ينفعكوش كتير الاكل على البحث. لازم يكون عندكم طريقه البحث والجري وراء المعلومات والفهم، ولكن على الاقل ممكن ان كنتوا تناقشوا الحاجات اللي هنبحثها دي. في بعضها يرد عليه بسهوله وفي بعضها ياخد اجابه طويله جدا. إذا كنت قلت لكم أمثال 8:22 بتاع الرب خناني أول طريقه، القديس أثناسيوس أجاب عليه في سبع محاضرات، هذه آية من الآيات الكبيرة بتاع هل يعرف الابن تلك الساعة؟ يجيب عليه إجابات طويلة جدا من أثناسيوس وإيلاري أسقف وكيل. لكن استعرض لي لكن أثناسيوس وإيلاري كانوا في القمة الإجابة. بالشكل ده هتبتدوا تتعرفوا على لاهوت الإبن بأسلوب أفضل. إن شاء الله نبتدي المرة الجاية في الموضوع ده.
بعض الأسئلة التي أجاب عليها في حلقة الباب السنة الثاني وطلبت أكثرين إثنائية بكم
بسم الله أبوان إذن ورحمة الله وحبنا أحد يقول في حالة الإنسان المتد عن الإيمان ورجوع مرة أخرى إلى الإيمان هل يعمد أم لا؟ لا يعمد، لأن المعمودية لا تعاد. المعمودية لا تعاد إذا كانت معمودية سليمة من فاهم شرعي ومن أرثوذكسية وبطريقة سليمة. لكن بقى في مشكلة أخرى، إن المرتد عن الإيمان ده بعد ما يرجع إذا كان متجبلس وعايز يرجع لنفس الباطل ما هو ما يعرفش يقرأ إيه، جايز يرجع لمراته ويخلف منهم عيال والعيال دي يبقوا مش مسيحيين، لأن رجوعه للمسيحية ربما لا يعتد به من المراحل الرسمية من جهة الدولة، بل بالعكس يعتبروه هو المرتد، ولا يعتد بارتداده أي رجوع إلى المسيحية، ويسأل أولاد اللي خلفتهم بروح الدين آخر، تبقى الحكاية إيه؟ ولو كان متجوز لما كانش متجوز وهيتجوز ما نعرفش برضه يجرى ايه، ما هو جايز يجري وراه ويقولوا له ازاي ترجع ورجوعك ده ما نعتدش بيه. لازم ناخد بالنا من ده، لكن ممكن الكنيسه لا تعيد امامك. واحد يقول ذكرت وصيتكم عن الكنيسة التي انضمت الكنيسة البطية خلال أخذت مبارزات من تحت لنا التخاصيص. أنا الموضوع دلوقتي بدرسه على الآخر بعد ما ينتهي هقول لكم على التفاصيل. واحد يقول أنا خادم لي أكثر من 10 سنوات في الخدمة وأبونا حرام من خدمة كل أي سبب. وعندما سألت عن سبب الحرمان قال لي هو كذب ولازم تسمع الكلام. هل أسمع كلام أبونا؟ ما سمعتش هيخليك تخدم؟ هيقول لك إيه تقول؟ أنا هتخش الكنيسة بالعقل الإسبانية. مش في إيدك إنك تسمع وما تسمعش. دي نقطة. لكن دي فرقتي ان احنا ما بنستخدمش سلطاننا زي ما البصوص بتوع الخنايس بيستخدموا سلطانهم. واحنا لو افترضنا واحد يستخدم الواعي يسع وحديث عن الديمقراطيه وحديث عن حقوق الشعب والمحاضرات لكن مع ذلك اذا كانت يخادم عليه كلام نقدر نعمل خطب وما يهمناش. لان انا بس بقول الحديث ده من باب الغبوح لكن مش من باب المهمنا او ما يهمناش. لا. يعني احنا مسؤولين امام الله ان الخدمه لازم اللي يخدم فيها يكون ماشي بطريقه صح عقيديا وروحيا. واحد بيقول ارجو معرفه ما هو موقف المسيحيه بالنسبه للانزال بالطاعه. اتكلم زوجة في ساعة زوجة في الدخول لبيت الزوجية بعد ان تجد الزوجة عشت الزوجية ومن تقل اخوال شخصية. هو الانذار بالطاعة بيجي اذا الشخص طبق الشريعة الاسلامية. يعني ما عندناش في المسيحية حكم بالطاعة وانذار بالطاعة. لكن إذا غير مذهبه وطلب تطبيق الشريعة لتغيير المذهب لتغيير الدين. تغيير المذهب يعني عمل بروتستانت وعمل أي مذهب أرثوذكسي آخر حتى. لأن على حسب القانون إذا كان في تغيير المذهب أو الملة. يعني يجي يقول انا ارثوذكس هعمل سريان ارثوذكس وما تغيرش عقيدتي مضبوط. او بنوك ارثوذكس ما تغيرش عقيدتي. ولكن امام الدوله امام القانون ما دامش في تغيير تبقى تطبق في الشريعه الاسلاميه. تطبيق الشريعه الاسلاميه يقدر يطالب بامرأته بحكم الطاعه. فاذا لم تطع ولم تاتي تعتبر ناشز. ناشز يعني شاذة. يعني تتهم بالنورماليتي يعني. وفي هذه الحالة لا يكون لها حق من حقوق الزوجة في حاجات كثيرة خالص. لا في حضانة الأولاد ولا في نفقة ولا في أي حاجة. لأن طبعا ما يقدروش يجيبوا الزوجة بالعسكري يردوها في ساعة الرجل في بيته اللي يعتبر مش زواج يعتبر الاقتصاد. فيبقى ما دام ما يقدروش يعملوا دي يقول لك ما دام ما طلعتش يبقى ناشز. ما دام ناشز يتفقد الحقوق. أما من جهتنا إحنا فطبعا الكتاب المقدس فيه آيات كثيرة عن طاعة المرأة لرجلها. بس الطاعة في حدود الوصية مش في حدود القضية. لأن دي حاجة بحاجة. يعني تطيعه بطريقة روحية أمام الله والكنيسة. لكن مش تطيعه أمام المحكمة وأمام الطلاق وأمام الحاجات. ففي حاجات كثيرة عن الطاعة. ولكن الحديث عن الطاعة هو نص الحقيقة ونص الآخر. يعني الكتاب بيقول أيها النساء أطيعوا أزواجكم وفي نفس الوقت بيقول أيها الرجال أحبوا زوجاتكم أو نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل ذات عنه. طبعا لما الرجل بيحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة وبذل ذات عنه طبيعي المرأة تطوع. لكن هو ما يحبهاش ينزل فيها ضرب وشتيمة ويعمل لها بدوى الضرب في البيت، وبعد كده قلت طبعا وهبطها زي ما هو يعني فقد الصبر مش قادر، والا يبقى بنص من البقره بنصفها على هذا ما تقدرش عليك تعبان منه مش قادر تتصور من معاملتك. فتقول له ايه؟ حاضر حاضر، وبعدين برضه المعامله السيئه هيجوا وحكتك، يعني احنا هننسى العام اللي بنسميها دي. واحد يقول غلط في الشيخ الأمثال لماذا تشكر علمك لماذا تخرب نفسك؟ بينما ينادي علماء التربية بالمفهوم التعليم المستمر، ونحن نحتاج إلى زيادة العلم حتى نزال تطور ما المقصود بكلمة تخرب نفسك. المقصود العلم الذي يضر، ففي أمور يا ريت الواحد ما يعرفهاش، وإذا عرفها بتتعلم بتتعلم. فأنت خذ من العلوم ما يفيدك وما يقوم عقليتك وروحياتك، لكن المعرفه التي تضرك والتي تجلب لك افكارا ومشاعر رديه او التي تجلب لك شكوك، زي واحد يقرا عن مذاهب فلسفيه بدون شكوك، او يقرا كتب ضد الايمان تجيب له شكوك، ما يقولش ان انا ازداد معرفه، دي معرفه تضر. وعنها قال سليمان الحكيم برضو ان الذي يزداد علما يزداد غنى، ما يقصدش العلوم النافعه، يقصد العلوم الضاره. ولاحظوا ان اول خطيه الانسان المعقل من شجره المعرفه، ففي نوع من المعرفه يضر، بس نقصد المعرفه التي قاد اليها الشيطان في تجربه ادم وحواء، يعني معرفة عن طريق الشيطان اللي كل من دي عبر جايز الشيطان في وقت من الوقت تقول لك خذ المعرفة دي ومعرفة الضرع، فما تقوليش علماء التربية، وهو علماء التربية يقول لك انك انت تقرأ اي حاجة كده ولا برضه تنتقي ما ينفعك وما يغاسيك من جهة المعرفة، مش كل معرفة تنفعك. واحد يقول هل الروح القدس الذي اخذناه في المعبوديه فنون ام تخليق؟ الروح القدس اصغر، الروح القدس لا ناخذه في المعبوديه، انما الروح القدس ناخذه في سر المعبود. المعبوديه مولد من الماء والروح، ولكن ناخذ الروح القدس في سر المعبود. هل هو حلول ام تخليق؟ هو حلول لتثبيت الإنسان في الإيمان. هل هو بركات الروح أم ذات الروح القدس؟ لا يوجد حلول أقنومي لنا، لأن ما فيش ذات الروح القدس يعني حلول أقنومي وإلا صرنا عليه. لكن أنت بتاخد الروح القدس فيك يعني عمل الروح القدس فيك يعني الشركة مع الروح القدس. لماذا لا يكون حلول الروح القدس علينا هو حلول أقنومه؟ مثلما حدث مع السيدة العذراء، مع الاقتناع التام أنه حتى مع هذا الحلول ظن في آلهة ومشارك في الطبيعة الإلهية، والعذراء ظن نفسها من قصة الإله. حلول الروح القدس على العذراء كان حلولا مؤقتا وليس حلولا دائما. حلول مؤقت فقط في فترة الحمل الإلهي في فترة الحمل لتكوين جسد، لتكوين جسد جواها عايز عمل الروح القدس كأقنوم، وأيضا فرضها من الخطية الأصلية أو الخطية الجدية. وبعد ذلك خلاص بقى الحلول بالنسبة لها حاجة طبيعية لأنها بحث. فأنت ليست لك هذه الظروف التي تحتاج الى هذا الحلول والاطمئنان. يقول له ذلك مع المعرفه التامه ان حلول وبث القدس اطمئنانا كان الهدف تحقيق الشهر. طيب مع العلم والتقنون ومع كانت الله ان يقول حل علينا اطمئنانا او اتحد اطمئنانا ما فيش حلول اطمئنانا يبني الحلول والتقنون في القدس. ولم يحدث الا في مثل العذراء لسبب معين ولفتره مؤقته. العذراء حل عليه الروح القدس وكفر ما استودعها وحل بداخلها الكلمه الاب الرب يسوع وهي الانسان الوحيد اللي حل فيها الاطمئنان الروح القدس الابن في الحمد لله. فهل السيده العذراء خلصت بالخطيه الجديه؟ لا. من الطريقه كانت ممكنه ان حب البشر بالعبانيوس والكلام ده مش صح. بدليل انها قالت في تسبيحاتها وتبتهج روحي بالله مخلصي. اذا هي كانت تحتاج الى الخلاص مثل سائر البشر. وحلول الله الكلمه فيها وحلول الروح القدس فيها لم يكن بقصد تخليصها من الخطيه الجديه وانما بقصد تطهير مستودعها حتى ان المولود منها لا يرث الخطيه الجديه لكن ليس فيها بالذات انما المولود منها. وإن لم تكن قد خلصت ولا شيء ما فيه قدام الخطيئة دي أمال بقى إيه فايدة الحلول والقانون هنرجع من كل الحلول والقانون هو خد السبب وكده. تطهير مستودعها أثناء الحمل الإلهي لكي لا يعرف منها الخطيئة.
الله الإسلام الإنسان يا
هناك تحدي لوثان الإدراك والنقارة البابوية بالأمر الروح العباسية وقدم لكم محاضرة عن قهوة قداسة البابا شنو ذا الثالث على قلب الكاثوليك الحياتية في القاهرة. وهي المحاضرة الثانية في المرتقى الأرجوسية ضد لاهوت المسيح يوم الثلاثاء
8 نوفمبر 1994.
معنى الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع معكم بمشيئه الرب محاضراتنا الرب على الاروسيين وعلى سوء استخدام بعض الآيات من الكتاب المقدس. ولنأخذ في هذه الليلة الآية التي تقول عن معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة أنهم الأب لا يعرفه لا أحد من البشر ولا ملائكة الله في السماء. بيثبت 24:36 ولا الابن ايضا في مرقس 13:32 من دون شخص من دون. فهل الابن يعرف تلك الساعة ام لا يعرف؟ النقطة الأولى التي أحب أن أقولها هي أن الابن يعرف تلك الساعة. وسأعطيكم أمثلة من كتابات أثناسي سبعتولي وإيلان أسقف وثيق وباسيليوس الكبير إلى آخره. وأنا في مجلة الميزان. الإبن يعرف تلك الساعة لأنه أكمل المعرفة. اللوغوس هو اللوغوس وكلمة اللوغوس معناها عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. فإذا كان عقل الله الناطق لا يعرف فمن إذا يعرف؟ فهو يعرف باعتباره أكنون المعرفة. وهو يعرف أيضا بحسب ما قيل عنه في رسالة بولس الرسول إلى أهل قولوسي في الإصحاح 2:3 المسيح المخبأ فيه سعة كل قناظر حكم نفي والمعرفة. المخبأة فيه كل قناظر حكم والمعرفة. إذا كان مخبأة فيه كل قناظر حكم والمعرفة يبقى لابد أن نحن نعرف.
هو يعرف ذلك اليوم وتلك الساعة لأنه اليوم الذي سيأتي فيه ليدين العالم. فمن غير المعقول أنه لا يعرف يومه. وليس من المعقول أنه يعرف يوم قلبه. مثلما قال للآب إن هذا اليوم قد اقترب موعد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وكما قال نبوءات عن اليوم الذي سيصحى فيه. هل بعد ثلاثة أيام سيسلم ابني في مكان العيد الصلاة؟ من غير المعقول أن يعرف يوم هلانه ولا يعرف يوم مجده الذي يأتي فيه على سحاب السماء ومعه الملائكة القديسون وأرواح الأبرار. فهو يعرف نهاية العالم لماذا؟ لأنه قيل عنه وهو قال عن نفسه إنه هو البداية والنهاية وهو الألف والياء. فإذا كان هو البداية وهو النهاية فهو يعرف متى يبدأ ذلك اليوم ومتى ينتهي فيه هذا العالم. لأنه يعرف بداية كل شيء وكل نهاية. وفي صفحته إلى حالك كل شيء به كان وغيره لم يكن شيئا مكان. فهو يعرف طبيعة خلائقه والمدى الزمني الذي تستطيع أن تحيا فيه ومتى تكون من حياتك. يعرف أيضا لأنه قال إنه لا يعرف أحد الآب إلا الإبن. ومن أراد الإبن أن يعلم فهو إذن يعرف الآب. فإذا كان يعرف الآب فبالتالي يعرف ما في فكر الآب وما في تدبير الآب. إن كان يعرف الآب فكيف لا يعرف اليوم؟ وهل معرفة اليوم أو الساعة أكبر من معرفة الآب؟ طبيعي أنني أن الذي يعرف الأكبر يعرف الأصغر. المعرفة الأصغر جاءت نفسها. كذلك في يوحنا 16:15 قال كل ما للآب هو لي. كل ما للآب هو لي. ما دام كل ما للآب هو له إذا له المعرفة التي للآب وله التدبير الذي للآب. كل ما للآب هو لي ولم يستثني من كل ما هو للآب شيئا من معرفة ذلك اليوم أو تلك الساعة. أيضا قال أنا في الآب والآب فيا في يوحنا 14 أنا في الآب والآب فيا. إذا كان الآب فيه يكون علم الآب فيه أيضا. وإذا كان هو في الآب يكون أيضا في معرفة الآب وفي تدبير الآب. وإن كان الآب يعرف فلا بد أن الابن أيضا يعرف. وبخاصة أنه قال أنا والآب واحد. فما دام هو والآب واحد في الجوهر وبالتالي في المعرفة إذا لا بد أن يعرف ما يعرفه الآب.
إن كان الأب قد عين ذلك اليوم الكثير بحكمته، فالابن هو حكمة الأب، كما ورد في كورنثوس الأولى 1:23-24 إن هو حكمة الله وقوة الله. أما دام هو حكمة الله يبقى هو الحكمة التي عينت موعد ذلك اليوم وموعد تلك الساعة. وإذا كان الأب مدبر بحكمته وحكمته هي الإب، طبيعي أن الإب دي أول نقطة. ثاني نقطة، هل الإبن يجهل شيئا؟ لا يمكن أن الإبن يجهل، وإلا يكون هذا نقص فيه وضد لاهوته، وطبعا هذا ما يقصده الأريوسيون، وإلا يكون هذا أيضا عدم مساواة بينه وبين الآب، أن الآب يعرف ما لا يعرفه الإب. لكن مثلا قبل كل هذه الشكوك قالت أنه مساوي للآب في الدرس. ولكن ينبغي أن نعرف لغة الكتاب واستخدام الألفاظ اللاهوتية وكيف تكون. فمثلا كثيرا ما كان الابن يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف إجابة سؤاله، فهو مثلا قد سأل عن لعازر وقال أين دفنتموه، أين وضعتموه، وطبيعي كان يعرف أين هو. كذلك الذي كان يعرف أين توجد روح العازر وكيف يأتي بها لتتحد بجسده، ألا يعرف أن يوجد الجسد؟ ومعرفة مكان الروح أصعب من معرفة مكان الجسد. لكنه قال أين وضعتموه عند عازر وهو يعرف. القديس غريغوريوس النازيانزي يقول هو بلاهوته قال أين وضعتموه، وبلاهوته أقامه من الأموات. إذا هناك أشياء تنسب إلى طبيعة البشرية نجي نتكلم عنها. سأل عن لعازر أين هو وأين وضعتموه وهو يعلم مكانه ويعلم مكان روحه بشحنة 11-34. وسأل أيضا كم عندكم من الخبز في معجزة الخمس خبزات والسمكتين وهو يعرف. يعني هل هذا الذي استطاع أن يشبع آلافا من الخمس خبزات والسمكتين ما يعرفش كم عندهم من الخبز، لكنه يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. وعندما قال لبطرس يا سمعان وابنون اتحبني اكثر من هؤلاء، كان يعرف الاجابه، لكن السؤال لم يكن دليلا على جهل بمعرفه، انما استدراجا له ليعبر عن محبته، وعطاء فرصه او معظم التوظيف ليه لانه امر. أو مثلا عندما سأل التلاميذ وقال ماذا يقول الناس عني إني أنا ابن الإنسان في متى 16، كان يعرف تماما ماذا يقول الناس عنه. وحينما سأل سؤالا آخر وأنتم ماذا تقولون عني، كان يعرف الإجابة التي سيجوب بها بطرس بدليل أنه إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي استحقه الأعلى إذا كان عارف بهذا الكلام الإلهي مع أنه سهل. فهو في أحيان كثيرة يسأل كأنه لا يعرف أو لا يعرف. بل أحب أن أقول إن الآب نفسه استخدم هذا الأسلوب فقال يا آدم أين أنت؟ ما هو يعرف أين هو. وقال له هل أكلت من الشجرة؟ وهو يعرف أنه أكل. وقال لقايين أين هابيل أخوه؟ وهو يعرف أنه قد قتل هابيل بدليل أن قال له صوت هابيل أخيك صالح إلي من الأرض. ومع ذلك سألت أنه لا يعرف وهو يعرف. إذن هي مسألة في سياسة الإعلان أو الإخفاء واستخدام سؤال طريقة السؤال أو غيره. بل إن هناك أشياء عجيبة جدا. الآب نفسه يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف. يعني لما نأخذ مثلا تكوين 18 عن حكاية شالوم 18-21 بس ناخد اللي قبلنا مرة طويلة. شوف بيقول ايه الرب. وقال الرب ان صراخ شالوم وحموره قد كفر. وقال الرب ان صراخ سبيل عمور قد كفر وخطيته قد عظمت جدا. انزل وحق هل فعلوا بالتمام حسب صراخ ينزل يشوف الامه قد انتخبت رب النوعان. هنا يتكلم كانه لا يعرف وهو يعرف. أنزل وعرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخي هل آتي إلي وإلا فأعلم وإلا فأعرف. أم أنت عارف؟ أنت مش هتعرف؟ ثم الله يتكلم كأنه لا يعرف وهو إيه؟ نعم. لأنها في مسألة سابون لتكون 18-21 وقال أيضا عن برج بابل في تكوين 11 شو بيقول ايه؟ تكوين 11 آية 5 فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونهما. نزل الرب لينظر وانت عارف انت ايه؟ لكنه يتصرف كأنه لا يعرف. وبعدين في مزمور 53:2 يقول ما يوش لك هذا الكلام. يقول يقول الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر سلما شاهدا طالب النصر. أشرف من السماء عشان يشوف هل في حد ثاني. ما هو هذا الأمر أشرف فيه السيد المسيح نفسه بطريقة عجيبة لكن تدل على نفس المعنى. زي ما وقفوا من شجرة التين اللي عليها أوراق وليس فيها ثمر في مرقس 11 آية 13 يقول فنزل شجرة التين من بعيد عليها ورق نزل شجر الزيتون من بعيد عليه ورق وجاء لعله يجد فيها شيء، جاء لعله يجد، هو مش عارف فيها ولا ما تنامش كان معروف اسمح ربنا مش عارف ايه المفروض بالشجر. نظر شجرة طيب من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورق. فلما جاء اليه فقال ان قبل ما يجي اليها ما كانش عارف، هو اصله لمجرد السيد المسيح بينزل الى مشترك الى البشري ويتكلم كانه لا يعرف وهو يعرف. وفي مثل الكرامون في مكة 21 وبقى 20 تلاقي نفس الكلام ده. الشنين بيقول وطرب القصد الفارغ ماذا افعل؟ ارسل ابني الحبيب لعلهم اذا رأوه يهربون. وهو عارف تماما انهم لما يروه ما هيهربون ولا حد ياخدوه ويختلوه. بغرب تعبير ينزل الى مستوانا البشري في الآب أيضا في قصة تقديم إسحاق مفرقة أمر إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق مفرقة، وفعلا إبراهيم ربط إسحاق إلى الحطب وأمسك الستين وربح. وبعدين شوف الكلام يقول إيه. فنعاده ملك رب من السماء، هو طبعا ربنا يعني على شكل ملك رب، وقال له لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لاني الان علمت انك خائفا. الان علمت، ثم انت يا رب عارف وقاصص القلوب والقلب وتعكس المستقبل قبل ان ياتي، يقول الان علمت. إذا أول نقطة قلناها هي إن الله إن الإبن يعرف، وإنه أحيانا يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف بمجرد التدبير والنزل نزول إلى مستوانا ويتصرف كأنه لا يعرف وهو يعرف. كل الآباء في تفسير هذه الآية قالوا إنه يقصد الطبيعة البشرية، يقصد الطبيعة البشرية يعني بلاهوته يعرف، لكنه لبس طبيعة بشرية من خصائصها أنها تدخل المستقبل ولا تعرف. والأباء كلهم استخدموا في هذا الأمر الخاص بالطبيعة البشرية ما وجد في لوقا 2:52 عن فترة طفولة السيد المسيح، لما الكتاب المقدس بيقول عن الطفل يسوع إنه كان ينمو فبينمو في القرب ما عرفش، لكن ده بيقول لك وأما يسوع وكان يتقدم يتقدم عن ينمو، كان ينمو في الحكمة والقرب والنعمة عند الله والناس. هنا بيتكلم عن جهة الطبيعة البشرية بدليل قال شنو طمع. يعني ما بيتكلمش عن لاهوت، لاهوت ما تخشش في الطمع. كان يتقدم في الحكمة والقامة والمعنى من الرغبة. كان بينمو في الحكمة. طبعا كإله الله لا ينمو. الله لا يزيد ولا ينقص. لكن ممكن الطبيعة البشرية تنمو في النعم. تنمو يعني معرفة أقل وتبقى أكثر وتبقى أكثر تجاه وقت من الوقت موجود في القلب. قالوا الآباء أنه لم يقل ولا الإب يعرف، لم يقل هذا عندما كان يخلق كل شيء وكل شيء به كان، إنما قال هذا عندما الكلمة صار جسدا محل بينهم. وقالوا أيضا أن هذا الأمر ينسب للطبيعة البشرية على اعتبار ما ورد في فيلبس يكون سمع أنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. فلما أخلى ذاته قيل عنه أن ممكن لا يعرف بالطبيعة البشرية، لكن باللغوط مثل الشكل ما يعرف. ولهذا فإن أحد الآباء يتأمل تأملا جميلا ويقول أنه هو في الجسد الولى الأب يعرف، ولكن وهو حيصعد للسماء ما قالش الابن لا يعرف. لما سألوه عن الوقت والساعة أنهم ليس لكم أن تعرفوا، ما قالش على الابن وحش، لأن الابن وحش. أن ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. ولعل من التأملات الجميلة للقديس إلاري أسقف لطيف قال لم يكن جعلها الآب في معرفته وحده، وإنما قال جعلها الآب في سلطانه وحده، يعني هو الذي له السلطان أن يعلم أو لا يعلم. يعني معناها السيد المسيح في عمله كإنسان أنه ليس في رسالته النبوية إني أعلن هذه الساعة لأن إعلانها في سلطان الأب. هو يعرف، هي في معرفته، ولكن جعلها الآب في سلطانه وحده. ولذلك نلاحظ أنه على مر من آل الأب وآل الأب، لكن في أوقات كثيرة كان يقول أنتم لا تعرفون، لكن ما أنش الإبن لا يعرف. يعني مثلا في لوحة 1240 و 1424 قال اسخروا فإنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي ربكم، أنتم لا تعرفون، لكن هو يعرف. وقال في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان، ما حدش في ساعة لا أعرفه. وقال اسخروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة في متى 25-13 في مثل لحظة مثل العذر. وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة، قال وليس ما حدش وليس لي. التأمل اللي قاله أنه هو كائن معهم في الجسد في هذه الطبيعة البشرية أنه ما ولا الإبن يعني في الأول ما به يسبع ابن السنة قال لهم ليس لكم أن تعرف ومش لكم. قال هذا كما قال أحد الآباء ليسقط إلحاحهم وتساؤلاتهم الكثيرة عن معرفة ذلك اليوم. قال لهم دي مش من اختصاص البشر انهم يعرفون، وانا كبشر برضه ليس لأن أحد، لكن كإله كان يحرص. لم يشتر حبيب الله لأن الشرطب أبي أشعر
هنا. أحب أن نقل أيضا في شرح كلمة لا أعرف. أحيانا كلمة لا أعرف لا تعني إطلاقا الجهل.
إزاي؟ أضربك بعض أمثلة.
بالنسبة للخطاة اللي هيقولوا في اليوم الأخير كما ورد في مادة 7-23 يقولوا لي يا رب أليس باسم فنبأنا وباسم أخرج من الشياطين وباسم صنعنا قوات وعباد؟ قال لهم أنا لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. مع إني يعرف أنهم فاعل الاسم. شوف العبارة فيها كلمتين واحدة باين غير الثانية. قال أنا لا أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. مع إني يعرف أنهم فاعل الاسم، يعرف أنهم أشرار. لكن قال أنا لا أعرفكم قط. فكلمة لا أعرفكم لا تعني الجهل بكم، إنما كما قال الصديق هلالي أيضا، قال لهم أنا لا أعرفكم بمعنى أنكم لا تستحقون معرفتي لكم. هنا بقى نخش في مفهوم المصطلحات اللاهوتية والكتابية الموجودة في المقدمة. كلمة لا أعرفكم مش معناها جهل. وبالنسبة للعذارى الجاهلات مادة 25-12 قال لهم في الحق أقول لكم إني لا أعرفكم. أنت تقول الحق أنت أي الحق من أنك ما تعرفش. الحق أقول لكم إني لا أعرفكم يعني أنتم لا تستحقون، لا تستحققن معرفتي لكم. ما تستحقوش إن أنا أعرف. لما كلمة لا أعرف مش معناها أجهل، كلمة لا أعرف مش معناها أجهل. زي مثلا لما قال الذي يمكنني قدام الناس يمكنه قدام أبي الذي في السماء. هتنكروا زي انت عارف انه هتنكر معرفتك ليه؟ انت عارف؟ لكن هنا انكروا يعني ده قلت انا معرفوش، الانسان ده معرفوش. معرفوش معناها انه ما يستحقش معرفتك ليه؟ يبقى مش ضروري كلمة لا أعرف تعني انه لا يعرف. زي رولة الرسول لما يقول اعرف انسانا، انا بك اعرف انسانا في المسيح يسوع، ان هذا الانسان منذ 14 سنة في الجسد ام خارج الجسد لست اعرف. الله يعرف بس اعرف الله يعرف. انا بقولك مش عارف هو في الجسد بس هو في الجسد. لكن عايز يوري الحالة الروحية التي كان فيها. فقال لا يعرف. دي تشبهني بمثلا أب اعتراف يسأل عن خطايا إنسان فيقول لا أعرف. مش معناه إنه لا يعرف من جهة الجهل، لكن لا يعرف من جهة التصريح ومن جهة الإعلان. معرفة ختم عليها بسبعة ختوم فهي لا تقال، ومع انها معرفة الا انها مختومة بعدد التبارك. زي ما بولس الرسول قال اشياء لا ينطق بها، هو يعرف لكن مختوم عليها بعدم المعرفة لا ينطق بها.
مش ضروري يكون متلايع بس معناه ان هو يكفي. نيجي بقى نحتاج للطبيعه البشريه. هو اعطي الطبيعتان متحدتان معا، ولكن الطبيعه البشريه لم تفقد خصائصها على الرغم من الاتحاد. فمثلا الطبيعه البشريه نسب اليها انها تجوع وتعطش وتتالم وتتعب وتضرر، ذاق الموت بالجسد للطبيعه البشريه. الطعام العود لا يموت، لكن الطبيعه البشريه ممكن تموت من خصائصها ما يمكن تموت. هو تعب والصراع عند الناس. الطبيعة البشرية من خصائصها انها ممكن تتعب، لكن اللاهوت لا يتعب. الطبيعتان متحدتان، لكن لم تفقد الطبيعة البشرية خصائصها. فممكن ان ننسب الينا بعض اشياء. نحن نقول ان المسيح قد تعدى الطبيعة البشرية، الطبيعة الالهية لا تتعدى. قل ان نتألم، الطبيعة الإلهية لا تتألم. قل إنه نام. نام. نام تستفيد. الطبيعة الإلهية لا تنام. الله لا يبعث ولا ينام. أن الطبيعة البشرية وهو نائمة، وهي نائمة كانت تعلم بما يدور حولها. بنائمة. وإلا تبقى فقدت بشريتها. فأسماء النوم كانت لا تعرف، لكن باللاهوت كان يعلم ما يجري حواليه. هنا ندخل في مشكلة مش لها خصائص معونة ربنا. إن الطبيعة البشرية من خصائصها أنها لا تعرف، ولكن باتحادها باليهود كان اللاهوت يشرق عليك بنور معرفة، فممكن أن تعرف. تعرف ليس بطبيعتها، ولكن تعرف بنور اللاهوت المحيط بك. يعني كأنه بيقول أنا أعطيت طبيعة بشرية لو تركت إلى ذاتها ما كانت تعرف. هنا القديس أثناسيوس يعني نخش في نقطة لطيفة، بيقول هل هو جهل واقعي أم جهل طبيعي بالنسبة للطبيعة البشرية؟ هو جهل طبيعي بالنسبة للطبيعة البشرية، لكنه ليس جهل واقعي. لأن من جهة الواقع باللاهوت يمكن أن تعرف. هل هو جهل حقيقي أم جهل اعتباري أو جهل قياسي؟ هل تؤخذ الكلمة ومعناها الحرفي عند الجهل الفلسفي؟ يعني كان بيقول للكلام الإشعارة، أنتوا قاعدين تلحقوا علي تلحقوا علي إنكوا تعرفوا، البشر ما يعرفوش، وأنا كبشر برضه ما أعرفش. فاهمين؟ أما كون اللي باللاهوت يعرف حاجة تانية، أما كون إن الطبيعة البشرية بتاعت اتحادها باللاهوت يمكن أن تعرف المسألة تاني، لكن أنتوا بشر وقاعدين تلحقوا علي، وتقولوا بين الساعة البشر يا جماعه ايه ما عارفين، ولا حتى ملائكه السماء تعرف، ولا الابن كبشر يعرف. لكن الطبيعه البشريه بتتحاسب باللاهوت ده حاجه خاصه ممكن ان تعرف عن طريق اللاهوت
بعض من الاسئله التي اجاب عليها قراءه البابا في نفس المحاضره.
سيد الشيخ قال سيد المسيح البطرس اسال عنه مش هيكون. وقال من قال يا احمد يكون مستعد مرضى عنه، انا عايز المسيح يكون مستعد مرضى عنه بس عليك الليل. أنهم أصعب كلمة الشيطان أو كلمة الحشر. الرد على سؤالك أقول الآتي: الذي له سلطان أن يحكم لا يعتبر حكم شتيمة ولا إدانة، أو هو إدانة ولكن ليس خطية إدانة، هو إدانة ولكن ليس خطية إدانة. خطية إدانة للذي يدين وليس له سلطان أن يدين، فإذا الابن وبخه أبوه وقال له كلمة جديدة ما تعتبرش الكلمة دي خطية من الأب أو إدانة، تعتبر توبيخ من الأب الابن، ومن حقه كأب أن يوبخ. وكذلك الأب الروحي من حقه كأب أن يوبخ. وربنا أدان عاد الكاهن لأنه لم يوبخ أولاده ولم يرضعهم. القاضي حينما يحكم عن إنسان بأنه شرير ويستحق الموت لا تكون خطية إدانة ولا شيء، لأن من حقه أن يدين. يا ريت الكتاب بتاع إدانة إدانة الآخرين موجود فيه الكلام ده بتفصيل. فالمسيح من حقه أن يدين لأن هو ديان الأرض كلها. ده بيقول الابن لا يدين احدا ولكن اعطى الدينونة كلها للابن. فمن حق المسيح ان يدين ويقول يا احمق ويقول يا غبي ويقول يا شيطان، لانه صاحب القلوب والقنع وله السلطان ان يدين. ولما بيقول لبطرس اذهب عني يا شيطان، إنما يقول ذلك للشيطان الذي تكلم على فم بطرس. أخذ بالكم الكلام ده. الشيطان لا يريد الخلاص ولا يريد الصلب لفداء البشر. فبطرس لما قال الكلام ده في متى 16 المسيح قال لهم إن ابن الإنسان هيقدم للكهنة وللرؤساء ويحكم عليه ويصلب ويموت. فقال له حشاك يا رب. حشاك يا رب يعني ايه؟ يعني اوعى تصبر واوعى تموت، يعني ما يكونش دي خلاص. يبقى دي فكره شيطانيه. فكره شيطانيه. فقال اذهب عني يا شيطان، اذهب ايها الشيطان الذي تكلم على فم بطرس. والشيطان ايضا تكلم على افواه الذين كانوا يراقبون صلب المسيح ويستهزئون به. وقالوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، انزل من على الصليب. فكره شيطانيه. نفس الوضع، فالشيطان كان بيتكلم عن الحق. لكن تقول لي السيد المسيح قال من قال لاخيه احمق وهو قال اشد من احمق، ده ديان الارض كلها. ده انا اروح لما السيد المسيح يقول تبقى اصعب تنزل للشيطان تزعل انت. المسألة في الإدانة من له السلطان أن يدين. السيد المسيح له أمران. الأمر الأول له السلطان، والأمر الأول يدين عن حق وعن معرفة، يعني بس عن سلطان، عن حق وعن معرفة. فلما يقول له واحد أحمق يبقى أحمق، لما يقول لك المنزيع ماس ايها الغبيان والبطيء الفهم بكل ما قيل في النصر والاغواء، يبقى فعلا هم كانوا اغبياء وكانوا بطيئين في فهمهما بكل ما قاله موسى والانبياء. انا كمان يقولون على حقيقتي. ده انت لو مشيت على الطريقه دي تاخد كل التوبيخات اللي قالها ربنا في الكتاب المقدس لبني اسرائيل في العهد القديم واللي قالها في العهد الجديد، يقول ربنا وقع في خطايا بقى ويخش التبديل. يسمى النتيجه عند اي كلمه قالها السيد المسيح تخلع حذاءك من رجليك. لأنك واقف في أرض مقدسة كلام النبي قول المسيح. يعني أنت في حذائك من البيت، يعني الوضع المادي اضطراب اللي دست عليه في العالم يشيل منك، وتبقى نظيف أن تواقف في أرض مقدسة بتقترب إلى الله فتخاف. يعجبني في ذلك ماري إسحاق عندما تكلم عن التواضع، فقال أريد أن أتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يتكلم عن الله، لأن التواضع هو الحلة التي لبسها اللاهوت عندما لبس جسدا وحل بيننا. خائف يتكلم عن التواضع كمن يتكلم عن الله. فأنت لما تيجي تتكلم عن الله لا تستكبر بل خف. خف وما تلقيش الكلام كده بسرعه.